الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مصير دعوة بري إلى الحوار يتبلور في الأيام المقبلة، وبسيل في بكركي قبل الظهر شاكيا باكيا وعون بعده. حزب الله لرئيس التيار: تفسيراتكم أوهام بأوهام، والبرتقالي يرد الالتباس لدى قيادة الحزب. المتعاقدون في التعليم الرسمي: إذا لم تحل مطالبنا سلة واحدة فلا عودة إلى المدارس بعد الميلاد ورأس السنة. إضراب موظفي الخليوي في يومه الرابع وكل الخدمات متوقفة. التفاصيل من لبنان الحر مع ستريدة بعينو وطوني نصار. التعادل السلبي طبع جلسة مجلس النواب 9 المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، رغم الرسالة التي وجهها التيار البرتقالي للتيار الأصفر في صندوقة الاقتراع على أن الوضع نفسه سينسحب على جلسة الخميس المقبل 10، وهي الأخيرة في السنة الحالية، وسط أمال يعلقها رئيس المجلس نبيه بري بتحويلها إلى جلسة حوارية في حال موافقة الكتل والنواب على ذلك. المواقف الأولية حتى الساعة هي على الشكل التالي: القوات اللبنانية تدرس الخطوة قبل إصدار موقفها الرسمي والنهائي. موقف التيار الوطني الحر لا يزال غامضا، خصوصا بعد الضربة التي وجهت إليه حكوميا والسجال العاصف والمضبوط في آن مع حزب الله الذي لا يعارض فكرة الحوار بل يؤيدها، وهو على تنسيق كامل مع بري في شأن مندرجاتها. اللقاء الديمقراطي أعلن مسبقا أنه لن يقاطع أي حوار برعاية رئيس المجلس. حزب الكتائب إيجابي ولن يرفض أي حوار ضمن المؤسسات. أما النواب المستقلون والتغييريون فهم في انتظار تبلور الصورة قبل اتخاذ أي خطوة. وبعد ساحة النجم تنتقل الأضواء إلى بكركي اليوم، التي يزورها جبران باسيل شاكيا باكيا طالبا النجدة.
إذن يزور النائب جبران باسيل قبل الظهر بكركي، حيث يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي، الذي يستقبل أيضا بعد الظهر الرئيس السابق ميشيل عون.
ورأت مصادر متابعة لزيارة باسيل الصرح البطريركي أنها محاولة متجددة من قبله للطلب من البطريرك الماروني جمع القيادات المارونية تحت جناحه لتبديد التباينات القائمة وإجراء مصالحة بينهم والتحاور للتفاهم على مرشح للرئاسة بموافقة الجميع، إلى جانب وضعه في مجريات انعقاد جلسة مجلس الوزراء وخلفياتها. إلا أن المصادر استبعدت أن يوافق الراعي على طلب باسيل نظرا لحدة الخلافات التي تحكم العلاقات بينها واستحالة اتفاقها على مرشح رئاسي واحد.
رئيس التيار استبق الزيارة برد تياره على رد حزب الله على هجوم باسيل في مؤتمره الصحفي الأخير على الحزب، من دون أن يسميه، عبر بيان صادر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار. وصف ما ورد في بيان الحزب بأنه ملتبس جدا ويحمل تناقضا، معتبرا أن هناك التباسا وعدم وضوح لدى قيادة حزب الله فيما حصل حيال مسألة انعقاد مجلس الوزراء، ولا نزال نأمل تصحيح.
وحدة العلاقات الإعلامية كانت أكدت في بيان أن حزب الله لم يقدم وعدا لأحد، أن حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا بعد اتفاق جميع مكوناتها على الاجتماع، حتى يعتبر باسيل أن اجتماع الحكومة الذي حصل هو نكث بالوعد، ولم يقدم وعدا للتيار أنه لن يحضر جلسات طارئة للحكومة إذا غاب عنها وزراء التيار.
لذلك تبع بيان الحزب الأصفر: فأن الصادقين لم ينكثوا بوعد، وقد يكون التبس الأمر على باسيل فأخطأ عندما اتهم الصادقين بما لم يرتكبوه، معتبرا أن استخدام لغة التخوين والغدر والنكث تصرف غير حكيم وغير لائق، خصوصا بين الأصدقاء.
وقالت مصادر مطلعة على موقف حزب الله أنها ليست المرة الأولى التي يشن فيها التيار هجومه على الحزب، ولكن حين يتطرق باسيل إلى ما فيه مس مبطن بشخص السيد حسن نصر الله وصدقيته، فالأمر يصبح مدعاة اجتماع ونقاش عميق، وكان الرد ضرورة. وقد اعتبر حزب الله أن باسيل أشار بالمباشر إلى نصر الله حين تحدث عن الوعد الصادق، فكان متعذرا السكوت، خصوصا وهو يعلم شخصيا أن نصر الله متى وعد وفى بوعده، ولذا من غير الممكن تصوير الموضوع أمام الرأي العام وكأن حزب الله يتحمل المسؤولية، وأنه من سمح المس بحقوق المسيحيين فكان لابد من الرد.
مصادر مطلعة أخرى أكدت أن حزب الله شديد التمسك بالتحالف مع التيار الوطني الحر وبالدفاع عنه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن بيان الحزب كف ووفى وتناول نقطة معينة توضحت من دون الرد على بقية النقاط التي تحدث عنها باسيل، لأن الحزب ليس في وارد الدخول في سجال، علما أن هناك قضايا تحتاج إلى نقاش ويأتي وقتها لاحقا.
كما علقت مصادر سياسية على ما حصل في الجلسة الرئاسية 9 أمس، مشيرة إلى أن التيار يحفظ خط الرجعة مع حزب الله حتى الآن، إذ لم يخرج نهائيا من خيار الورقة البيضاء ولم يذهب إلى تسمية مرشح محدد، خصوصا أن باسيل الذي يبدو الأكثر انضباطا بين التياريين في مقاربة الخلاف مع الحزب يدرك ضيق الهوامش أمامه وخطورة الانفعال الكلي والانفصال الكلي عن حزب الله وأهمية التحالف الاستراتيجي معه، مع علمه أن من هم في الداخل والخارج ينتظرون فرصة للتضييق عليه وعزله.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع جدد دعم النائب ميشيل معوض لرئاسة الجمهورية، لافتا إلى عدم وجود فيتو على قائد الجيش العماد جوزيف عون، ورافضا وصول باسيل أو فرنجي مهما كانت التضحيات، وتوجه بطلب مجددا إلى رئيس مجلس النواب.
ما يمنع انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان هو مقاطعة نواب حزب الله وحلفائهم للجلسات الثمانية التي دعا إليها رئيس المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية. بكل بساطة، بميزان قوى الحالي داخل المجلس النيابي لن يتمكنوا من إيصال المرشح الذي يريدون، يعتمدون على التعطيل، يتدهور الوضع في البلاد أكثر فأكثر، يزيد الضغط على الجميع بمن فيهم على النواب المعارضون إلى اللحظة التي يقول فيها الجميع طيب خير فلننتخب مرشح يبقى أفضل من الفراغ. حان الوقت لكي يتدخل الرئيس بري بصفته المؤتمن على انتظام العمل في هذه المؤسسة الدستورية الوحيدة الباقية للبنان، حان وقت لكي يتدخل ويقول للكتل التي تعطل ولبعض النواب المستقلين الآخرين أنه لا يحق لكم التعطيل. أعتقد أن المرشح ميشيل معوض من أكثر المرشحين الذين يحظون هيك برضا وقبول إقليمي ودولي، وهو على هذا الصعيد من المرشحين القلائل جدا المطروحين في الوقت الحاضر الذين يستطيعون استعادة ثقة المجتمع العربي وبالأخص الأخص المجتمع الخليجي والدولي بلبنان. المشكلة بما يتعلق بالعماد جوزيف عون هي أنه يلزمه تعديل دستوري، وبالتالي يجب أن يتحلق حوله ما لا يقل عن 86 نائبة، وفي هذه الحالة نحن لا فيتو لدينا. الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وتبع عن الدستور اللبناني المادة 75 من الدستور اللبناني. هذه الحكومة لا تستطيع الاجتماع إلا في حالات قصوى طارئة. بما يتعلق بمصالح الناس، كان باستطاعة الحكومة أن تحافظ على مصالح الناس من خلال ما نسميه مراسيم جوالة لنكون بانسجام مع الدستور فقط. نحن كنا ضد اجتماع الحكومة مبارحة بالشكل الذي تم فيه انطلاقا من اعتبارات الدستورية. لا نستطيع أن نخرق الدستور على كل المفترض.
يشارك لبنان ممثلا برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في اجتماعات القمة العربية الصينية اليوم في الرياض. مصدر دبلوماسي لبناني رأى أن لبنان على سكة تصحيح العلاقات مع العواصم العربية من زاوية الانتماء والمصالح المشتركة والحرص على استقراره وخروجه من الأزمات التي يعاني منها.
في جولته في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، شدد وزير الداخلية بسام مولوي على حماية لبنان ومنع التهريب، متحدثا عن موسم واعد في الأعياد المقبلة.
الأمن العام حيكتر العناصر الموجودين على الكونتوارات، تفتيشات عم يكون العناصر كمان موجودين بكثافة أكتر، وحيكون الموضوع سريع قدر الإمكان، إنما بدون تسرع، مع التأكيد على أهمية التفتيش وعلى دقة التفتيش وعلى ضرورة إنه ما يطلع على الطائرة أي حدا معه سلاح، أي مخدرات، أي ممنوعات ممكن تمس بسلامة الطيران، بسلامة الطائرة، بسلامة المسافرين. دايما شغلنا كان لمكافحة تهريب المخدرات على كل الدول وخصوصا على الدول العربية.
أما المدير العام للطيران المدني في المطار فادي الحسن فأوضح مسألة الخبر المتداول حول القبول بتسيير رحلات لشركة معراج الإيرانية والتخوف من استخدامها لنقل معدات مسلحة أو غيرها لحزب الله.
كل يوم بتشوفوا انه في شركات ايرانيه بتنزل بدول الخليج، بتنزل بتركيا، بتنزل بدول بمطارات اوروبيه، مع العلم انه في عليها هالشركات عقوبات. في تعارض كبير ما بين موضوع العقوبات وما بين حقوق تسيير رحلات طيران ما بين الدول. فأنا برجع بأكد أنه منظمة الطيران المدني الدولي هي اللي بتحدد أطر وكيفية تسيير الرحلات المدنية ما بين الدول.
وأمس كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن تل أبيب تشتبه بمحاولة إيرانية جديدة لتهريب أسلحة عبر مطار بيروت عبر الاستعانة بشركة معراج للطيران التي بدأت أخيرا تسير رحلات مباشرة بين طهران والعاصمة اللبنانية.
أضافت أن التقرير الذي بثته القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية لفت إلى أن تل أبيب تتحرى عن محاولة طهران إنشاء ممر لتهريب الأسلحة في رحلات مدنية على طائرات الشركة إلى بيروت، مشيرة إلى أن التفكير في طريق التهريب الجديد المحتمل جاء نتيجة إحباط إسرائيل لمحاولات نقل الأسلحة الإيرانية عبر دمشق. وأوضحت أن إسرائيل هددت بشن ضربات على مطار بيروت لإحباط توصيل شحنات الأسلحة على غرار ما فعلته من قبل في دمشق.
يذكر أنه في وقت سابق أيضا أفادت مصادر لقناة العربية الحدث بأن شركة طيران معراج الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري تسير رحلات لمطار بيروت، وبينت أن رحلات الشركة الإيرانية إلى لبنان قد تنقل أسلحة ومعدات حساسة لحزب الله، لافتة إلى أن استغلال مطار بيروت في نقل أسلحة إيرانية للبنان سيضر بالاقتصاد اللبناني، وأن أول رحلة لشركة معراج الإيرانية إلى مطار بيروت كانت في 14 من الشهر الماضي. كما شددت على أن إسرائيل تخشى انضمام مطار بيروت إلى مسار تهريب الأسلحة من إيران للبنان، مضيفة أن رحلات شركة معراج تهبط بشكل أسبوعي في مطار دمشق الدولي.
ماليا يسجل سعر الدولار صباحا في السوق السوداء بين 42,600 ليرة للشراء و 42,700 ليرة للبيع.
تربوياً، أكدت الهيئة التنسيقية للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي أنه إذا لم تحل مطالبها المحقة سلة واحدة فلا عودة إلى المدارس والثانويات والمهنيات والمعاهد الفنية بعد انتهاء فرصة الميلاد ورأس السنة، معلنة التوقف القصري عن التعليم الاثنين والثلاثاء في 12 و13 من الشهر الحالي والأربعاء والخميس في 21 و22 كانون الثاني 2023.
وفي سياق الإضرابات، فإن موظفي شركتي ألفا وتاتش يواصلون إضرابهم المفتوح لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم، وقد توقفت أعمال خدمات الزبائن وأقفلت متاجر الشركتين وتوقف توزيع الخطوط والبطاقات المسبقة الدفع وأعمال الصيانة.
صحيحاً، لم يسجل لبنان أي حالة كوليرا جديدة أمس، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 655، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة فاستقر عدد الوفيات على 23. أما بالنسبة إلى كورونا فسجلت وزارة الصحة 55 إصابة جديدة من دون أي حالة وفاة.
في المتفرقات، أحبطت قوى الأمن الداخلي عملية فرار لموقوفين من نظارة مخفر جباع في إقليم التفاح، فالعناصر المولجة بحماية المخفر اكتشفوا أن 6 من الموقوفين استخدموا ملاعق وسكاكين لفتح ثغرة في الجدار المحاذي للطريق للتسلل منها والفرار. وبعد اكتشاف العملية طوق المخفر بقوة أمنية إضافية ونقل الموقوفون إلى سجن آخر وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.
في نبأ من الرياض، أن وزير الصناعة جورج بوشيكيا اطلع من الملحق الاقتصادي في السفارة اللبنانية في السعودية علي أبو علي على جهوده لفتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، وقامت السفارة في هذا المجال بإعداد كتالوج عن الصناعات الغذائية اللبنانية بعنوان تصدير الامتياز اللبناني إلى العالم، ويتضمن أسماء وعناوين مؤسسات صناعية في هذا القطاع وأبرز الأصناف المصنعة.
وفي المجال الصحي، حذر الأخصائي في أمراض الكلى والضغط الدكتور نضال المولى من استخدام المضادات الحيوية في حال الرشح القوي أو الإنفلونزا من دون وصفة طبية وفي حال ومراحل متقدمة من المرض، لأن ذلك سيكون له ارتدادات سلبية على مناعة المريض في حال استخدامها بشكل عشوائي، حيث أن غالبية المرضى يقومون بشراء أدوية من الصيدليات من دون الرجوع إلى الطبيب.
وقال المولى إن التهاب الحلقي يعد أمرا شائعا مع الإصابة بالإنفلونزا، ولا داعي للهلع في حال نزفت اللوزتان خليطا من الدم والبلغم نتيجة الاحتقان، ناصحا في هذه الحالة بالغرغرة بالمياه الفترة والملح ما يخفف من حدة الاحتقان.
فنيا كشف أن السلطات في دولة الإمارات العربية منعت دخول الفنانة اللبنانية أمر إلى أراضيها بموجب دعوة كانت مقامة ضدها من قبل جهة غير معلنة، بعدما تقدمت المغنية بطلب للحصول على تأشيرة دخول سياحية إلى دبي، إلا أنها فوجئت برفض المعاملة تماما، كما استغربت كيف تم وضع اسمها على اللائحة السوداء، فيما يقال إنه ربما ثمت دعاوى قضائية أدت إلى اتخاذ القرار بحقها قبل حلول عيد رأس السنة.
إلى بريطانيا، حيث سجل عدد أكبر من الوفيات بسبب الاستهلاك المفرط للمشروبات الكحولية في العام الماضي مقارنة بأي عام مضى، بحسب ما أعلنته وكالة الأحصاء البريطانية، التي أشارت إلى أن السبب يرجع على الأرجح إلى كورونا التي استهلك في خلالها المسرفون بتناول المشروبات الكحولية أكثر مما استهلكوه في السنوات السابقة. ويمكن ربط 9641 وفاة في المملكة بالمشروبات الكحولية مباشرة، مما يزيد بمعدل الربع على عدد الوفيات في 2019 قبل الجائحة.
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الصيني في اللقاء الذي جمعهما في الرياض أن العلاقات بين الرياض وبكين تتسم بالصداقة والثقة المتبادلة، وقال إننا نسعى لدفع الشراكة بيننا إلى مستويات أعلى، مضيفا أن شراكتنا تسهم في حفظ السلم والأمن الدوليين.
في إيران، وبعد إعدام المعارض محسن شكاري على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد عقب وفاة مهسا أميني في ظروف غامضة تحت الاعتقال، استدعت الخارجية الألمانية سفيرة الإيراني لدى برلين، فيما قالت وزيرة الخارجية إن ازدراء النظام الإيراني للإنسانية لا حدود له. أضافت إن شكاري حكم وأعدم بمحاكمة خادعة وسريعة لأنه لم يتفق مع النظام، لكن التهديد بالإعدام لن يخنق إرادة الناس في الحرية.
إلى ذلك، أوقفت السلطات الإيرانية قائد شرطة مدينة بندر أنزلي في شمال البلاد بتهمة قتل شاب بإطلاق النار عليه في خلال احتفاله بخسارة المنتخب الإيراني في كأس العالم.
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو من الرئيس إسحاق هرتسوك تمديد مهلة تفويض تشكيل الحكومة أسبوعين إضافيين، ما سيوفر له مزيدا من الوقت لتشكيل ائتلاف حاكم، حيث يتطلع إلى الانتهاء من مباحثات مع أحزاب دينية ومن جناح اليمين. المهلة القانونية الحالية تنتهي الأحد، وقد أشار حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إلى أن الطلب جاء بسبب تأخر الاتفاق على أدوار شركائه في الائتلاف في الحاكم الجديد.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رجل الأعمال التركي البارز صدقي أيان وشبكة شركاته، متهمة إياه بتسيير بيع نفط وغسل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني. وشملت العقوبات بهاء الدين نجل أيان وقاسم أوزداس ومصطفى قبطان ونحو 20 شركة مرتبطة بهم.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
والآن ننتقل بكم إلى مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت لموافاتنا بنشرة الطقس. صباح الخير.
صباح النور.
جوسلين.
منى.
منى كيفك منى؟
صباح الحمد لله.
تفضلي.
كيفكم أنتم؟ مبدئياً اليوم غائم جزئياً لقليل الغيوم، فإن ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، ضباب على المرتفعات. كمان كفي ارتفاع درجات الحرارة بكرة السبت، في عنا انخفاض بنسبة الرطوبة نهار السبت. الأحد قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، راح يضل هيك تأس لنهار التنين. اعتبارا من التنين المساء بيتقلب التأس. الحرارة اليوم على الساحل رح تكون بين 14 و 23 على مرتفعات من 8 إلى 17 وبالبقى من 9 إلى 16. الهواء أغلب الوقت جنوبي غربي، شمالي غربي إلى جنوبي شرقي. بالليل سرعته بين 10 و 25 كيلومتر. الرطوبة على الساحل بين 60 و 80%. البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة الماء 22 درجة. مبدئيا تأس مستقر لنهار التنين، ابتداء من التنين المساء بيتقلب التأس.
شكرا منى، يعطيك العافية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاما نذكر بالعناوين. مصير دعوة بري إلى الحوار يتبلور في الأيام المقبلة، وبسيل في بكركي قبل الظهر شاكيا باكيا وعون بعده. حزب الله لرئيس التيار تفسيراتكم أوهام بأوهام، والبرتقالي يرد الالتباس لدى قيادة الحزب. المتعاقدون في التعليم الرسمي، إذا لم تحل مطالبنا سلة واحدة فلا عودة إلى المدارس بعد الميلاد ورأس السنة. إضراب موظفي الخليوي في يومه الرابع وكل الخدمات متوقفة. نشرة انتهت، نفذها رواد شويح، شكرا لإصغائكم.